أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في الأمر الأول، وهو إمكانية النسخ أو في إمكان النسخ. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة أو الإشكال الثالث. قال أن النسخ في التشريع كالبداء في التكوين، مستحيل بشأن الله تبارك وتعالى. ماذا يريد في هذه النقطة؟ يريد أن يبين أن البداء هو بالأمور التكوينية، والقائل بالبداء بالأمور التكوينية ينسب الجهل إلى الله تبارك وتعالى. وبما أن البداء هو نسبة الجهل إليه تعالى، فالنسخ كالبداء. فإذن النسخ القائل به شنو؟ ينسب الجهل إلى الله تبارك وتعالى. انظر، قال أن النسخ في التشريع كالبداء في التكوين مستحيل بشأنه تبارك وتعالى، لأنهما أي النسخ والبداء عبارة عن نشأة رأي جديد وعثور على مصلحة كانت خافية في بدء الأمر. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلينا، أما بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى لا يمكن ذلك. قال وبما أنه، قال والحال أن علمه تعالى أزلي. ماذا يريد أن يثبت بذلك الكلام؟ علم الله تبارك وتعالى أزلي، بمعنى محيط، بمعنى إحاطة العلم بكل شيء. فكيف يظهر ويبدل ويبطل أحكاما؟ وهذا أن دل على شيء إنما يدل على الجهل، والعياذ بالله. معاذ الله عن الجهل، يعني الله سبحانه وتعالى يجل عن الجهل. لا يتبدل ذلك العلم الأزلي، لا يتبدل له رأي ولا يتجدد له علم، فعلمه واحد، علمه هو، وهو علمه والمتغير. والتغير إذا وقع بالعلم على نظرية عينية الصفات للذات، هذا هو تغير بالذات، ويلزم الانقلاب من الثابت إلى الحركة، والحركة ملازمة للحدوث، والحدوث ملازم للإمكان، والإمكان ملازم للافتقار، فيكون الغني فقيرا. لا يتبدل له رأي ولا يتجدد له علم، فلا يعقل وقوفه تعالى على خطأ في تشريع قديم ليبدله ويبطله وينسخه بمن؟ بتشريع جديد. فإذن القائل بالنسخ هو شنو؟ القائل بالنسخ هو قائل بالجهل على الله تبارك وتعالى، والحال أن علمه أزلي. هذا بالنسبة إلى القول الثالث. يقول الشيخ السبحاني حفظه الله: يلاحظ عليه على هذا القول أن النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء غالبا. يعني بمعنى شريد يريد أنه النسخ في القوانين البشرية يلازمه الجهل، أما على الله تبارك وتعالى لا، هو استبدال كامل بأكمل، ويعلم الله تبارك وتعالى بالكامل والأكمل. فلماذا لم يجعله أكمل في بدء الأمر؟ قال لأنه لو كان في الإمكان أفضل مما كان لكان، وهو عالم بالنظام الأصلح الأكمل. والله تبارك وتعالى حينما يجعل نبيا من أنبيائه في زمن وأمة خاصة، لم يجعل ذلك النبي لأنه لم تستحق تلك الأمة إلا هذا النبي. ما من نبي إلا ويكلم قومه بلسان قومه، وهذا أن دل على شيء إنما يدل على أنه شنو؟ حكمة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها أو الأشياء في مواضعها التي تتناسب معها، وإلا لو خالف ذلك لخالف حكمته، واللا حكيم هو العابث اللاغي. والله تبارك وتعالى يقول وما كنا لاعبين. أما بالأحكام العرفية، نعم يلزم ذلك وهو الجهل. قال أن النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء غالبا، أي ظهور ما خفي عنه أو لهم من المصالح والمفاسد. نحن نعلم أن هذا مصلحة، بعد سنتين شنو علمنا بأنه مفسد، لذلك نغيره. الأمور موجودة، موجودة هسه، مثل ما قبل حتى نعرف أنه الملابس لدى الشباب شنو ملابس طبيعية، يعرضون البنطلون من جوا ويضعفونه من فوق، ويحطون القميص جوا ويطلعونه شوية. هسه إذا لبسها هيك بالشارع شبيه راح يجيب الغيبة قوة ومروة، فصير هذا الملبس ملبس فساد، فلا بد أن نستبدله بما يناسب ويواكب العصر. واضح؟ مثل من فرضا هسه، مثل من مثال ثاني، مثل نفس المثال، نحن الإنسان العاقل لا يرتدي هذه الملابس التبان اللي هي ضيقة، مو؟ ويأتي إلى المضيف ويأتي إلى الناس السادة ويأتي إلى المراجع فيستعاب. هذا الأمر شبيه يعاب، جيد؟ فشي يلبس لازم؟ ليش يلبس دشداشة؟ لا هسه الآن يلبس دشداشة، شاب يلبس دشداشة شي يقولون عليه؟ يقولون عليه مؤمن فرضا، متقي، يقولون عاقل. هسه مو مؤمن يقولون عاقل. هاي الدشداشة بطهران تمشي؟ ها ما تمشي أصلا، يسمونه كيسة وكذا، مو؟ فإذا القصد في وين؟ في طهران، ما تمشي. فإذا هاي المسألة يقول لك أنت أيها العاقل عليك أن تواكب الزمان والمكان. الزمان والمكان، ها؟ الزمان هاي موضوع خاص ما له شغل فيه. لو جاءت امرأة فرضا ممن شنو تطلع شعرها المصبوغ وما شاكل ذلك وترتدي ملابس الإيرانية فرضا، الإيرانيات الآن وين يجن؟ بالريف والعشائر العرفية عندنا، شو يصير هذا الأمر؟ صح مذموم وحرام. ليش حرام؟ لأنه أولا يستدعي الغيبة، ثانيا يستدعي التهمة بأنها فاجرة والعياذ بالله، مع العلم هناك شيء لا أمر طبيعي عندهم. فالقصد من ذلك، القصد من ذلك إذا كان هذا الأمر يجري حتى في الأحكام العرفية، فالله تبارك وتعالى أحكامه لا بد أن تواكب العصور. فكم من حكم نسخه لا عن جهل وإنما عن علم لمصلحة خاصة وملاك خاص يحمله ذلك الحكم في هذا الزمان دون ذلك الزمان. واضح؟ يعني بلي أحسنت. إيه بلي، موسى عليه السلام شرع رأى أن الخضر ما جاء به هو خارج عن نطاق الشريعة، فلا بد أن ينهى عن المنكر ظاهرا ويأمره بالمعروف ظاهرا. لذلك قال لن تستطيع معي صبرا، مو عدم تحمل موسى، لا لا، عدم قبول موسى لمثل هذه الأحكام التي جاء بها العبد الصالح، لأنها لا يتحملها لأنها خلاف شريعته. فإن توقف موسى وقبل ورضي بما فعله الخضر لخالف شريعته. هاي على كل حال. ويلاحظ عليه قال أن النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء غالبا، أي ظهور ما خفي لهم من المصالح والمفاسد، بخلاف النسخ في الأحكام الشرعية، فإن علمه تبارك وتعالى محيط لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا ذرة في الكون إلا وعند الله شنو موجودة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات حبة في ظلمات شلون الله يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في الكتاب المبين مو عند الله، هذا منتهين منها. إذا هي كل هاي الأمور الدقيقة في الكتاب المبين، والكتاب المبين عند الله تبارك وتعالى، إذن الله تبارك وتعالى يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. بالمناسبة أنه بعض الأعلام في الأمور العقائدية هنالك شطحات لبعض الأعلام مع شديد الأسف. ستارة الشطحات في مجهر أهل الظاهر ليست بشطحات، والاستقامات في مجهر أهل الباطن شطحات. واضح؟ أهل الظاهر ينظرون إلى أنه نأخذ الظاهر بما هو ظاهر، أهل الباطن يقولون أن ذلك هو نوع من الشطحات. ليش؟ لأنه خارج عن نطاق الحقيقة. أهل الباطن حينما يأتون بالتأويلات الحقيقية، فأهل الظاهر يقولون ما هم إلا شاطحون أهل الشطح. أي فبعض الأعلام حينما نعلم أن زيارة الجامعة هي مرآة كاشفة عن ضفاف الحقائق، ضفاف بحر الحقائق العلوية، معقولة أنا أجي كعلم من أعلام الشيعة أقول أنه السهو في التبليغ للشريعة الإسلامية غير جائز، وفي جميع الأشياء جائز؟ يعني عادي نام لصلي الظهر المعصوم النبي صلى الله عليه وآله، عادي يتكلم كلام لا يرضى الله يسهى بعد يسهو؟ يعني هذا كمال للنبي صلى الله عليه وآله؟ ليش يتكلمون بربع الشيء ولا يتكلمون بحقيقة الشيء بتمام الشيء؟ لماذا أصبح بعض الأعلام مع شديد الأسف كالذي قال لا تقربوا الصلاة ولا يكمل وأنتم سكارى، أو كالذي يقول لا إله ولا يكمل إلا الله؟ لماذا لا ننظر إلى الحقيقة الحقة ومجل الله تبارك وتعالى؟ السلام عليكم يا محال معرفة الله وعيبة علمه. زين عيبة علمه يخفى عليه شيء؟ زين أين أنتم من قوله عليه السلام نعلم ما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة؟ زين أين السهو في المقام؟ عندهم غلوها. هذا شوف الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يقول أقل مصداق من مصادق الغلو القول بعدم السهو أقل. فماذا يقول الشيخ البهائي رحمة الله عليه صاحب الروحانية العظمى؟ يقول إنما تطرق أو إنما تكلم به الشيخ الصدوق عن سهو النبي هو سهو الصدوق. شوف شلون سهو الصدوق في سهو النبي، يعني محال علمه وين؟ عيبة علمه وين؟ محال معرفته وين؟ الله تبارك وتعالى كيف يعرف أنه عالم بالعلم المطلق ما لم يكن هنالك تجلي؟ على كل حال نسأل الله الهداية. أو أن الزهراء التي هي روح النبي صلى الله عليه وآله والإنسان حقيقته بمن؟ بروحه. فمحمد صلى الله عليه وآله حقيقته بمن؟ بالزهراء. لولا الزهراء لما خلق الله محمد. مهجب حديث يأتي ويقول علم من أعلام الشيعة كذلك إن الزهراء بعد أخذ فدك تخمرت الفكرة في ذهنها، تخمرت حصولية حضورية هاي تخمرت وفشلت بعد ذلك، وأساءت الأدب مع علي حيث حاجزته في عدم الدفاع عنها. مو مؤدبة الزهراء، عجيب، عالم من أعلام. روح النبي مو مؤدبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بلي رأيي في الزهرة وتحترمه، ورأيي في الله إنه غير موجود هم تحترمني. ما صارت قوانين، هو الله ما احترمهم، وهذول أصبحوا ظالمين لحقيقة الزهرة. وإلا أنا أقول الزهرة غير مؤدبة والعياذ بالله، حتى لفظة ثقيل. يعني أنا أعرف الزهرة زين، إذا قلت أن الزهرة غير مؤدبة مع علي، سويش خليت للظلم، يعني ظالمة لنفسها. إن لم تكن ظالمة لمن؟ لعلي. وعلي مع الحق، إذن ظالمة للحق، إذن ظالمة مع الله. والله تبارك وتعالى انظروا إلى النصوص القرآنية كيف يخاطب الظالمين. يصير زين، يلاحظ عليه أن النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء غالبا، أي ظهور ما خفي لهم من المصالح والمفاسد بخلاف النسخ في الأحكام الشرعية، فإن علمه سبحانه محيط لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه يعلم أمد الحكم وغاية الحكم، غير أن المصلحة تستدعي إظهار الحكم بلا غاية، ولكنه في الواقع مغيب. فالنسخ في الأحكام العرفية رفع للحكم، ولكنه في الأحكام الإلهية دفع له وبيان للأمد الذي كان مغيئا منذ تشريعه، ولا مانع من إظهار الحكم غير مغيئ، وهو في الواقع محدد بعد وجود قرينة عامة في التشريع من عدم لزوم كون كل حكم مستمر باقيا. إذن حكم الله أو علم الله تبارك وتعالى بكل شيء، بمجرد أنك تثبت إحاطة العلم الإلهي لا بد عليك أن تعلم حتى الناسخ والمنسوخ داخلان تحت نطاق الحكم العلم الإلهي. واضح؟ إلى هنا تم بعض الشبهات حول النسخ، وبقيت هناك شبهات أخرى ساقطة جدا لا جدوى للتعرض لها. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني على شكل سؤال وجواب. الثاني، جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. هنالك دعوة وهي في العنوان، قال جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. هذه دعوة قابلة لمن؟ للنقاش والتسقيط. ثم أردف ذلك الشيخ السبحاني بسؤال، قال هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل أم لا؟ ما بفايدة، وإذا ما بفايدة يكون عبث. والله تبارك وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله ليس بعابث، ليس بلاغي، ليس بلاعب. قال والمراد من الحكم هو ما يعبر عنه أو عن تعلق الإرادة الجدية، ما من أمر صدر من المولى تعالى إلا وفيه إرادة جدية. لا يصح أنه إرادة غير جدية. إذا أمرنا بالصلاة أراد الصلاة، واضح؟ إرادة جدية، الإرادة الجدية بالشيء. وكان الغرض من إنشائه هو بلوغه مرتبة التنجز، إن لم تمتثل فتنجز عليك العقاب. ومن المعلوم أن نسخ مثل هذا الحكم غير جائز. لماذا؟ شوف هذا الجواب، المن غير جائز مثل هذا الحكم المنجز عليك الذي فيه أمر جدي من الله تبارك وتعالى. زين، فإذا فرضنا وحدة متعلق الناسخ والمنسوخ ووحدة زمان امتثالهما، فكيف يمكن أن يكون شيء واحد في زمان واحد متعلق للأمر ورفعه؟ فإن تعلق الأمر يكشف عن وجود المصلحة، ورفعه يكشف عن فقدان المصلحة، وبذلك يجتمع النقيضان، فلا يصح بمثل هذا النسخ. يعني النسخ قبل حضور وقت العمل لا يصح. زين، وإذا كان وبذلك قال ظهر عدم صحة النسخ قبل حضور وقت العمل، لابد أن يكون هنالك عمل ثم يكون هنالك نسخ. وبما ذكرنا من أن محط البحث عبارة عما إذا تعلقت الإرادة الجدية بتطبيق العمل على الحكم، ظهر خروج موردين عن محط البحث. هنالك موردان شبيهين خرجا عن محط البحث. أولا، إذا كانت المصلحة قائمة بنفس الإنشاء فقط، نفس الإنشاء مو نفس الإخوة، زين، فقط، كما إذا أمر الأمير أحد حواشيه بشيء معلنا بذلك أن المأمورة وهو من الحواشي، لابد أن تتعلق به شنو؟ أولا الالتفات، ثانيا الطاعة، ثالثا الامتثال، وإلا ورابعا التكليف. وإلا لو قال الأمير له ائتني بسيف فلان وهو قطع يديه، ما يصح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا كلفه بما لا يطاق. زين، قال إذا كانت المصلحة قائمة بنفس الإنشاء فقط، كما إذا أمر الأمير أحد حواشيه بشيء معلنا بذلك أن المأمورة، حسنا عندكم بعده لو يعد، مفروض يعد مطيع غير متمرد ذلك المأمور، وإذا قام بالعمل يرفع عنه التكليف بنحو لا يفوت الغرض من إنشاء الأمر، يعني لابد من الامتثال. الأوامر، هذا الأمر الثاني، الأوامر الاختبارية والمقصود منها هي الأوامر الشرعية التي تصدر لإخراج كمال بالقوة للعبد إلى حيز الفعل، وهو المراد من اختباره سبحانه وتعالى خليله إبراهيم. متى؟ عند ولده إسماعيل، عند الذبح، لما أمره بذبح ولده إسماعيل بغية إظهار الخليل ما في مكنونه من الكمال إلى الظهور دون أن تكون الغاية هي العلم بعاقبة الأمور، فإنه سبحانه وتعالى يحيط علمه كل شيء معلوم. واضح؟ يعني من شأنيته أن يعلم إبراهيم، لا إبراهيم، هنا إبراهيم لما أمر إبراهيم بذبح ولده، مثال هو لإبراهيم عليه السلام، انظر هو الناس والمسوح، قال يعلم عواقب الأمور وأوائلها. وإلى ما ذكرنا يشير أمير الموحدين سلام الله عليه، حيث قال في تفسير قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمته هي وبقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم. الله تبارك وتعالى يجعل من باب الاختبار حتى يظهر ذلك، إما نجح وكل الأمرين، سواء نجح أو فشل داخلان وين؟ في علم الله تبارك وتعالى. قال ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. واضح؟ عند الاختبار، إذا اختبرك الله تبارك وتعالى ونجحت، أراد الله تبارك وتعالى إظهار ذلك النجاح حتى يثيبك. وأما خروج هذا القسم عن محط البحث، لماذا؟ قال فلما عرفت من أن النزاع فيما إذا تعلقت الإرادة الجدية، الأمر فرضا، الإرادة الجدية المتعلقة بالأمر بنفس الفعل دون مقدماته، وهي في الأوامر الاختبارية تعلقت بها دونه، ولأجل ذلك لما حصلت الغاية بتوطين النفس على ذبح إسماعيل عليه السلام بإلقائه على المذبح، هاي الغاية هي، وهي الامتثال. هسه الفعل بما هو فعل شبيه، ها؟ ولذلك يقولون هاي شنو خارجة منين؟ من محط البحث. هنا في بداية الأمر قال جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. أكفت قضية مهمة، وهي أنه العنوان جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، لو جواز النسخ قبل العمل، يعني الله تبارك وتعالى هل ينسخ شيء، يعني ينسخ شيء قبل وقوع ذلك الفعل؟ غير أكو فعل ثم شنو؟ هنا أكو خارج من؟ أكو استثناء، وهي أمر من؟ أمر أمر الله تبارك وتعالى واختبار الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام وهو في الذبح ولده، لم يتحقق الذبح، فإذا نسخت قبل العمل، هذا استثناءه. إذا جواز النسخ قبل حضور وقت العمل صحيح، واضح؟ انظر هي النتيجة هنا. ولأجل ذلك لما حصلت الغاية، وهي الغاية هي الأهم في الاختبار أو بالأمر أو بالإرادة الجدية، ولأجل ذلك لما حصلت الغاية بتوطين النفس على ذبح إسماعيل بإلقائه على المذبح، تحققت لو ما تحققت؟ تحققت، وافاه النداء. هنا شنو لابد أن تنسخ؟ يا هي ما قبلها، أي الاختبار الإلهي لإبراهيم في ذبح إسماعيل، لابد أن تنسخ ويبقى إسماعيل حيا يرزق. قال قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أنت محسن يا إبراهيم، ونجزيك على ما فعلت وامتثلت ونجحت في الاختبار. إن هذا لهو البلاء المبين، اختبار عظيم من الله تبارك وتعالى، اختبار مبين لدى الناس، وهذا الاختبار ليس لك وحدك، وإنما لك ولهاجر ولإسماعيل. واضح؟ مع العلم أنه شنو؟ مع العلم أنه إبراهيم ذبح إسماعيل وما ذبحه، ولكن ذبح شنو لم يتحقق تام، وإلا جرحه. هاجر عليه السلام أحد أسباب وفاتها في سيرتها أنه حينما رأت الدم على رقبة ولدها فأصابتها علة في قلبها وماتت من تلك العلة، وصبر زينب سلام الله عليك. أيوة الله. الثالث، الفرق بين النسخ والبداء، هذا بيناه على أنه البداء في الأمور التكوينية والنسخ في الأمور التشريعية، واضح؟ لا نعيد بذلك، هذه كلها أمثلة. بلي، هنا أقسام النسخ، أقسام النسخ شنو؟ ثلاثة، هذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنه، لأنه اليوم أنتم عندكم لقاء مع الشيخ الفياض. نعم، بلي، هذا أنتم تقدرون تقرونه، لأن ما بين شيء، ما بين شيء. أهم شيء هو أنه الفرق بين النسخ والتخصيص بينا، والنسخ والبداء، وبحث البداء بحث طويل، وبحث البداء بينه أمير الموحدين سلام الله عليه في قوله لولا آيتين في القرآن الكريم لأخبرتكم بما كان وما هو كان إلى يوم القيامة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هسه يمحو الله ما يشاء، هذا ناسخ، ويثبت، عفوا، يمحو الله ما يشاء هذا منسوخ، ويثبت هذا ناسخ، وعنده أم الكتاب أي أن علمه محيط بما نسخ وبما هو منسوخ. واضح؟ لذلك دائما نحن نكررها، أن علم النبي وعلم الأولياء وعلم الأنبياء وعلم العرفاء كلها شبيهة أمور يخبرون عنها على نحو العلم المطلق، ولكن لا على نحو الوقوع المطلق. واضح؟ العلم المطلق هذا ما كشف لهم سلام الله عليهم، ولكن الوقوع المطلق عند الله لحدوث البداء أو لحدوث الناس. واضح؟ لا على نحو الجزم، يعني النبي صلى الله عليه وآله لو قال أن فلان أو أن السماء ستمطر الآن على نحو الجزم، هذا جزم على شنو؟ على إرادة الله وفعله، ما يصير. ولكن ما توصلت إليه ستمطر السماء، إن مطرت وقعت، وإن لم تمطر حصل البداء، أو حصل البداء في الأمور التكوينية، لكن النسخ في الأمور التشريعية. يعني كما أخبر شنو؟ أنه أنتم داود عليه السلام، داود هسه أنا أقول لك داود عليه السلام على مود الآية تجي مضبوطة كلش. ها بعدين بس أريد أتأكد من النبي نفسه، وأنا متأكد أنه داود عليه السلام. العذاب الذي سينزل بعد 3 أيام إن لم تتوبوا، بل هي نفس الآيات. بل هذا المقدار اللي راح نتكلم به، ولو أنا أخذت شوية من وقتكم بس ما يخالف، تحملوا أنا اليوم جيتكم متأخر. هذا المقدار راح نسولف فيه، اللي هي بصفحة 248. قال هذا هو البداء في مقام الثبوت إلى أن يقول هنا. وفي القرآن الكريم تلميحات للبداء بهذا المعنى، نذكر منها موردا واحدا، أنذر يونس وليس يعقوب. نعم، شوف أنا ليش راجعتها حتى أتأكد من المعلومة، ليس يعقوب وإنما يونس. أنذر يونس قومه بأنهم إن لم يؤمنوا سوف يصيبهم العذاب. ليمتى؟ إلى 3 أيام. أنتم إذا ما أمنتم بالله تبارك وتعالى شنو؟ راح يقع عليكم العذاب 3 أيام لكم. هاي عقوة من يونس عليه السلام. وقع العذاب؟ لا، لم يقع. هل توهم يونس؟ قال لا، إنما وصل إليه النبي شنو؟ صحيح وواقع ويقع، ولكن هنالك مانع منع ذلك. انظر، قال وما كان قوله تخرصا أو تخويفا لهم، بل كان يخبر عن حقيقة يعلم بها، إلا أن هذا الأمر لم يقع، وما ذلك إلا لأنه وقف على المقتضي ولم يقف على المانع. وقف على المقتضي أنه سيقع، ولا ولم يقف على من؟ على المانع أنهم سيتوبون. قبل 3 أيام ما نتوب، وهو أن القوم سيتوبون قبل رؤية العذاب توبة صادقة يعلمها الله تعالى، لا خوفا من العذاب. يعني هم ما خافوا من العذاب، ولكن تابوا فرفع الله عنهم العذاب، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون عنهم العذاب الذي وعد به، كما يشير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعنا إيمانها، فنفعها نعم، فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. إيمانهم شنو؟ ما قال لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. اطلاع أو عدم اطلاع يونس عليه السلام على واقع الأمر لا يلزم عدم علمه سبحانه وتعالى به، بل هو كان يعلم أن ما أخبر به يونس لا يقع، إما لفقدان الشر أو لوجود المانع وهو التوبة، ولكن علمه سبحانه وتعالى بالواقع لا يمنع عن إخبار يونس بما وقف عليه. وبذلك يظهر أن البداء من الله تبارك وتعالى إبداء لما خفي على عبده، وإن كان بالنسبة إلى نبيه ظهورا لما خفي عليه، فالنبي المخبار بوقوع العذاب ظهر ما خفي عليه، ولكن سبحانه أبدى ما خفي على نبيه وسائر الناس. فنسبة البداء إلى الله تعالى من باب المشاكلة لا من باب الحقيقة. قال تعالى نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. هسه اتضح مما تقدم أن النبي لو أخبره لا بد أن يخبر لا على نحو الجزم، لعل هنالك مانع يمنع شنو؟ أخباره أو وقوع أخباره. هسه أقسام النسخ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.